نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام، شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. قال رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز للمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تلميح قوي إلى أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه. فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل، إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار قدام قلب، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد كما يقول العامة أخ ناقص. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام، لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان، ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا. بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه. لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة. فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر، بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة 5 صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح صلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم للدين ضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشرع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثان وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والثاني قال بالنسبة للصيام 3 أيام كفارة يمين، هل يشترط أن يكون الصوم متتاليا، وهل يشترط تثبيت النية أم لا؟ الجواب بالنسبة للشرط الأول لا يشترط التتالي، النص مطلق 3 أيام. لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أسسه ربنا عز وجل في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية، ففيها حض على المسارعة بالخيرات لا سيما إذا كانت من الواجبات. ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام، كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي. وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات كفارة اليمين. أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو هل يجب تثبيت النية، الجواب بالإجابة، والقاعدة في ذلك ويرحمك الله، والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تثبيت النية فيه بخلاف الصوم التطوع فيجوز استحضار النية من ضحوة، هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك فمن كان عليه صيام أيام ثلاث أيام كفارة يمين أو أي كفارة من كفارات معروفة صياما فلا بد فيها من تبييت النية. لا، هو يقول هل يشترط تبييت النية قبل النوم؟ أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك، والجواب على الماشي التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام.
بعد الحج والعمرة
ما في نية في أي عبادة، حج والعمرة إنما ذكر. نعم.
عندما الحج يقول لبيك اللهم بعمرة
أو بحج. أنا أجبتك سلفا، إنما هو تلبية وذكر، لكن ما يقولونه نويت الحج والعمرة هذا ليس له أصل.
أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وافت المنية وذهب إلى ربه فهل تجب على وظيفته كفارة أم ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجب في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا من مات وعليه صيام صام عنه وليه من رواته عبد الله بن عباس، فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا أن امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام صومي عنه أو عنها، فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي رواه الله عنه.
يعني إذا مات لم يقضي صوما مفترضا مش يسقط عنه أو
وأولا نبث السؤال لم يقضي، وإنما مات في رمضان أو هكذا ما فهمت. يعني الآن هنقسم السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينصب كلام السابق. صورة أخرى، إنسان أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم توفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا، هذا لا كفارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلامنا السابق. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا وهذا عذر والله على ذريته، ثم لما أبل وعوفي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما شهر وشهور ثم ما قضى، فهذا لا يطلع عنه إطلاقا.
يعرف الإنسان المسلم أنه قد خالفته ليلة القدر مع تحرير البيان المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم؟
ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر. يعني الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له، فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاته، فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا يبدي عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر، حينما توجهت لسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته لليلة القدر، و الشيء الثاني من هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد جاء لهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى ويعلم ليلة القدر، لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، كأن تكون مثلا الليلة ليست في قارة ولا حارة فهي معتدلة، ليست باردة ولا هي حارة، فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بجو طبيعي في البلدة. كذلك هناك علامة لكن بعد طوال وقت الليل القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر تتقصد كالقمر ليس له شعاع، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر. وقد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر. المهم بالنسبة للمتعبد، الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر هي عامة، يعني هذه طبيعة الجو، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية ليلة القدر، يعني في أن يكون في صفاء نفسي من لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وفضله فيلهمه ويدعو بما سبق وبغيره. العلامات المادية هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر، وهذا أمر واقع، ولكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من صفاء روحي والشعور برؤيته ليلة القدر وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن نجنب حولها ونهتم بها، لعل الله عز وجل يتفضل بها علينا.
يقول: ما درجة حديث من صام رمضان واتبعه بستين شوال خرج كيوم ولدته أمه؟
هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنه مع الأسف لم يتفقوا، فقد جاء عن مالك رحمه الله لأنه كان يكره صيام الست من شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجة بلا شك قاطعة، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست، قال: لكي لا يعتقد الناس وجوبها، لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك، يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان، هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة. ولا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في كل فجر جمعة. فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة لأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات برد أن كان صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له. فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقع في الخشية فتوهم بعض العامة أن صيام الست أيام من شوال هو أمر واجب، فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة. كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع الصدقة فقط، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم فذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة. فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس حينذاك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في الإباحة في إخراج الزكاة قبل العيد أيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها فيخرجونها ربما بعد العيد أيام وربما بأشهر. لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك يوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. وهذه ناحية أيضا، ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية، وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من خير ومن مال.
حكم من احترم في رمضان هل عليه قضاء؟
لم يفطر حتى يكون عليه قضاء.
امرأة بلغت من عمر أكثر من 60 سنة ثم تنزل لما بشكل غير منقضى، هل تقوم؟
هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس فهي لا ترى الحيض، وإذا كانت خرقت العادي العام في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة، فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من عاد دم استحالة وليس دم حيض لا سيما وهي في هذا السن سن 60، فالغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة فليس له علاقة حين ذاك بالصيام، أي إنه لا يكون مانع لها من الصيام. نعم.
إذا كان مسلم يأخذ وأذن عليه الفجر فما حكم صومه وفعل عن القضاء؟
النص القرآني صريح في هذا، ألا وهو قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالآية صريحة في إباحة استمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه، والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق، فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة فرأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرنا. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك بأن الأذان في الأردن بصورة عامة ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة، ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم وما أقول تبين لأنني بعد ما تبينت ما ظهر لهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هنا، ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول، هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك، وهو في حقيقته من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك، فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجل فيما يسمونه الإمساكي، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه لمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فالأذان الأول هو الغرض التنبيه أنه الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمكم. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة 50 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإنسان المزعوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقتون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان الإنسان، لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق في زعمهم، وبعضهم لا يزال يأكل فيفطر. ولئن كان هذا واقعا فهذا يدل على جهل بالغ، لأن هناك أمران كل منهما عبادة وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عبادة. فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقع تثبت من كونه يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جدا للأمور التي ذكرناها. ومع ذلك فهناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح، فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الفجر الصادق، تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء يعني ثاني، أما الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذنهم المنشور، أما الأذان الثاني فتأخذ حاجته. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته، ما يجعل تسليم، ما يعود مثلا يتركع أو يفصص بزر مثلا لحجة أنه حتى يقضي حاجته منه، لا، هذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التسلية. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الذي يأكل أو يشرب منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا سؤال هام والجواب عليه يختلف اختلاف الأشخاص، أين أن يكون شابا ولا سيما إذا كان حديث عهد بعرس وبزواج، وبين أن يكون كهلا أو شيخا ثانيا. فالأول من باب الحيطة والحذر يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا وهو الجماع، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم تقول: وأيكم يملك من إرجه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من المباشرة، التقبيل مثلا. التقبيل بالنسبة لرجل كاهل أو الشيخ أمر جائز قولا واحدا، لأنه عادة لا يؤدي به إلى أن يتورط وأن يقع في ما يجب عليه التقبال الكبرى، وأن يصوم تحريم التابعين إذا ما جامع زوجته. بخلاف الشاب فقد يقع، ولذلك يقال ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشاب ينبغي أن يكون بعيدا عن زوجته في كلا المرات، هذا من باب الحيطة والحذر. لكن إذا ما قبل ولم يتعدى ذلك فليس فيه أي شيء، لأن التقبيل هذا أصل مباح، وإنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة، سد من الذريعة. فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا لكن ليس فقط في بدنه، بل هو أيضا قوي في إيمانه وفي طاعته لربه، فهو يعرف الحدود فلا يتعداها، فله كل ما لم يحرم الله عز وجل على الصائم، وهذا الكل هو كل ما سوى الجماع. ولكن المشكلة بقى ضبط الملاجم، ضرب الفرامات يعني بالنسبة للشباب، هذه الحيطة لا بد منها. أما الأصل فهو مباح. ولذلك لما جاء عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلك؟ قال: هششت إلى أهلي فقبلته. قال: ما هو إلا كما لو تمضمضت بالماء، أو كما قال عليه السلام، مضمض بالماء لكن إيش؟ ما دخل مفطر الجو، ما في شيء. لكن بقى المهم الوقوف الإنسان عند هذه الحدود.
إذا أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وافته المنية وذهب إلى ربه، فهل تجد على وبسته كفارة أم ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجبوا مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي يتركه آنفا: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، من رواته عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث لأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به فهنا يأتي الحديث السابق: صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم، فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا، أنه امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: صومي عنه أو عنها. فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي نراه والله أعلم.
يعني إذا مات لم يقبل صوما مفترضا مستحقا عنه،
أولا لم يكن السؤال لم يقبل، لأنه مات في رمضان أو هكذا ما فهمت. يعني الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول: رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينصب كلام السابق. صورة أخرى، إنسان أفطر من رمضان أيام وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عليه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا، هذا لا كفارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلام السابق. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا وهذا عذر والله على بنيته، ثم لما أبل وعوفي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما شهر شهور ثم ما قضى، فهذا لا يطلع عنه إطلاقا.